بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 23 من أول الآية الأولى. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة، وزنتا بمصر، في صباهما زنتا، هناك دغدغت سديهما، وهناك تزغزغت ترائب عزرتهما، واسمهما أهولة الكبيرة، وأهليبة أختها، وكانتا لي وولدتا بنين وبنات، واسمهما السامرة أهولة، وأورشليم أهوليبة. وزنت أهولة من تحتي، وعشقت محبيها أشور الأبطال اللابسين الأسمنجونية، ولاة وشحنا، كلهم شبان شهوة، فرسان راكبون الخيل. فدفعت لهم عقرها لمختاري بني أشور كلهم، وتنجست بكل من عشقتهم، بكل أصنامهم، ولم تترك زناها من مصر أيضا، لأنهم ضاجعوها في صباها، وزغزغوا ترائب عزرتها، وسكبوا عليها زناهم. لذلك سلمتها ليد عشاقها، ليد بني أشور الذين عشقتهم. هم كشفوا عورتها، أخذوا بنيها وبناتها، وذبحوها بالسيف، فصارت عبرة للنساء، وأجروا عليها حكما. فلما رأت أختها أهوليبة ذلك، أفسدت في عشقها أكثر منها، وفي زناها أكثر من زنا أختها. عشقت بني أشور الولاة والشحنة، الأبطال اللابسين أفخر لباس، فرسانا راكبين الخيل، كلهم شبان شهوة. فرأيت إنها قد تنجست، والكليتهما طريق واحدة، وزادت زناها. ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط صور الكلدانيين، مصورة بمغرة، منطقين بمناطق على أحقائهم، عمائمهم مزدولة على رؤوسهم، كلهم في المنظر رؤساء مركبات، شبه بني بابل الكلدانيين أرض ميلادهم. عشقتهم عند لمح عينها إياهم، وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين، فأتاها بنو بابل في مضجع الحب، ونجسوها بزناهم، فتنجست بهم، وجفتهم نفسها، وكشفت زناها، وكشفت عورتها، فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها، وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رزيلة سباكي بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي سباكي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم الرابع من السفر اللي هو واخد من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24، وكنا قلنا ان القسم ده كله بيتكلم عن خطايا أورشليم والسامرة او خطايا يهوذا وإسرائيل، بس في كل إصحاح بيتناولها بشكل أدبي مختلف. في الإصحاح 19 مثلا تناول الخطايا دي في شكل مرثات، في الإصحاح 20 تناولها في شكل بانوراما تاريخية ملخص تاريخ الأمة، في الإصحاح 22 تناولها في شكل رسائل مبعوثة، ثلاث رسائل زي ما شفنا. في الإصحاح 23 بتاع النهاردة برضو بيتناول خطايا يهوذا وخطايا إسرائيل، بس بيتناولها في شكل رمزي بيرمز للمملكتين بأختين، سواء كانت مملكة السامرة أو مملكة أورشليم، يعني مملكة الشمال أو الجنوب. وفي القصة الرمزية دي بيتناول خطايا الأمة كلها بمملكتها. هنلاحظ ان في تقابل ما بين الكلام دوت والإصحاح 16. الإصحاح 16 برضو تناول تاريخ الأمة وضمنا خطاياها برضو في شكل رمزي. الفرق ما بين الاثنين، في الإصحاح 16 رمز للأمة زي طفلة لقيطة مرمية على الحقل، النهاردة بيرمز للأمة بأختين، اثنين إخوات، وزي ما قلنا في كلتا الحالتين بيتناول تاريخهم وخطاياهم. لكن أقدر أقول إن الفرق الأساسي ما بين الإصحاح 16 كقصة رمزية بتحكي تاريخ الأمة، والإصحاح 23 بتاع النهاردة برضو كقصة رمزية، مش بس إن في الإصحاح 16 طفلة لقيطة وإصحاح النهاردة اثنين إخوات بنات، لكن في الإصحاح 16 ركز على عبادة الأصنام. النهاردة في الإصحاح 23 هيركز أكتر على التحالف مع الأمم، إن عوض الاتكال عن ربنا، سيبنا ربنا ورحنا للأمم عشان تحمينا. أيضا الفرق التاني ما بين الإصحاح 16 وإصحاح النهاردة 23، الإصحاح 16 ما ذكرش خطايا السامرة، مجرد بس قارن خطايا يهوذا، قال إن خطايا يهوذا فاقد خطايا السامرة، ومعرفناش إيه بالظبط خطايا السامرة. هنا في الإصحاح بتاع النهاردة هيفرد وصف تفصيلي لخطايا السامرة وبعد كده وصف تفصيلي لخطايا يهوذا. دي أول ملحوظة على الإصحاح، إن هي شكل رمزي بيحكي تاريخ الأمة في شكل اتنين إخوات بنات. الملحوظة التانية قبل ما ندخل في الإصحاح، طبعا الخطية اللي متكررة هنا مشار إليها بالزنا، وكنا اتكلمنا قبل كده ونتكلم تاني انه المقصود بالزنا هنا مش الزنا الجسدي، لكن بيكلم على الزنا الروحي. ايه هو الزنا الروحي؟ ان احنا نترك ربنا ونعبد الاصنام. طب ليه دوت دعية زنا؟ كنا اشرنا بس نعيد الكلام تاني برضه عشان تبقى الصورة مكتملة من جهة الاصحاح 23، انه زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة روما، المرأة مرتبطة بالناموس بالرجل، يعني في ناموس، في قانون، في عقد بيربط المرأة بالرجل، فهي تصير زانية إن صارت لرجل آخر. لو جوزها موجود وسابته وراحت ارتبطت بآخر تبقى امرأة زانية. المعنى الروحي هنا كده، إسرائيل كشعب مرتبط بالله كما في علاقة زيجة. ليه في علاقة زيجة؟ ربنا خد كل الصور اللي بتشير لقوة العلاقة وسط البشر وشبه نفسه بيها، من أقوى العلاقات أب وولاده في القديم ما كناش نعرف أن الله أب، ده عرفنا في الجديد. لكن الله دعي أب الإسرائيل بالمفهوم الروحي كعلاقة قوية. نمرة اتنين، العلاقة القوية بين الراعي وبين الرعية بتاعته. فربنا شبه نفسه براعي وشعبه خرفان بتوعه رعي. من العلاقات القوية علاقة الزوج بزوجته، فربنا شبه نفسه بزوج، موضوع بعيد تماما عن النواحي الحسية، وشبه شعبه بالعروس. فبقى الارتباط ما بين ربنا ارتباط قوي كارتباط عريس بعروسته. فلذلك لما إسرائيل ترك ربنا والتجأ للأصنام، فكأني واحدة ست سابت جوزها وراحت ارتبطت برجل آخر. طب العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة جسدية، علاقة فيها علاقة جسد؟ إطلاقا لا. يبقى لما هيقول أني راحت ترتبط بآخر، هو ما بيقصدش إطلاقا المفهوم الحرفي الجسدي الحسي، لا، ده بيقصد المعنى الروحي. ففي نوعين بقى بالمفهوم ده من الزنا، في زنا روحي وفي زنا سياسي. الزنا الروحي ان احنا عوض عبادة الله او حتى مع عبادة ربنا نعبد أصنام، ده اسمه زنا روحي. في زنا سياسي انه ربنا هو اللي مسؤول عن شعبه، هو اللي مسؤول يحمي شعبه، فلو الشعب ساب ربنا وراح يتحالف مع الأمم، يعني معناها ان بيقول لربنا انت مش قادر تحمينا، فده يعتبر ارتداد عن الله. بالإضافة بين قوسين بقى انه كان التحالف مع الامم يستلزم ان احنا نعبد آلهة الامم، فبقى في زنا روحي ان احنا نعبد الاصنام، وفي زنا سياسي ان احنا نترك ربنا وحماية الله ونروح ندور على حماية الامم. ده مفهوم الزنا اللي احنا هنسمعه كتير في الاصحاح 23، اللي زي ما قلت كنا سمعناه قبل كده، وكنا مرة يعني قسمنا إصحاح الزنا الروحي والزنا السياسي. طيب لما نيجي ندخل بقى للإصحاح بتاع النهاردة، يعني في البداية احنا ممكن نسمع كلمات يمكن البعض يعني يشعر ان هي يعني وقعها على الأذن يعني صعب. فالحين عايز أقف عند النقطة ديت بمفهومين، بمفهوم حرفي وبمفهوم روحي. أولا بمفهوم حرفي، مثلا في الطب لما بيدرسوا علم التشريح، لما بيجي يتناول أي جزء في الجسد له مسمى، وكون إن هو يقول المسمى بتاع الجزء الجسدي دوت، دي ما نقولش إن الطب في كلام أبيح أو في إثارة، بالعكس دي الكلمة في ذاتها مش معثرة أدام الكلمات ما بتثرش شهوات في الإنسان. لكن اللفظ في ذاته، إن أنا سمعت اللفظ دوت وأثرت، دي مشكلة فيها مش مشكلة في اللفظ. طالب كلية الطب لما يعودوا يشرحوا له تشريح الجسم يفضل قاعد مسار جسديا، ثم بيقولوا ثدي وبيقولوا الكلام دوت، ده المشكلة في اللي بيسمع. فاللفظ في ذاته ما فيش منه مشكلة، إنما المشكل الذهن. لو هو ذهن فاسد، اللفظ بقى بيرتبط في فكر الإنسان بأفكار شائبة، فدي لا يلام فيها الدكتور اللي بيحاضر، لا يلام فيها ربنا اللي خالق الأعضاء دي أصلا، كون إن هو بيذكر ألفاظها فده أمر غير مشين. دي نمرة واحد من جهة الألفاظ. نمرة اتنين من جهة القصد الإلهي. إيه؟ إسرائيل خد الأمر ببساطة، يعني بنعبد أصنام إيه؟ يعني ما إحنا بنروح لكر ونعبد برضه. ربنا عايز يوري لهم بشاعة العمل اللي بيعملوه، فأكثر طورة تبين بشاعة الارتداد هي الزنا. اتنين مرتبطين ببعض وواحد يرتد عن الآخر في خطية جسدية، فربنا عايز يبين لهم أن اللي أنتوا بتعملوه ده أمر مش بسيط. فذلك قصد ربنا يستخدم التشبيه دوت، مش بس لأن قلنا أن العلاقة ما بين ربنا وما بين شعبه قوية كما زوج بزوجته، لكن لا، ده عايز يبينهم بشاعة، شوفوا حقيقة اللي أنتوا بتعملوه. شوف أنت لما تسمع ألفاظ معينة يعني تشمئز كده وكلام صعب، أو اعرف أن اللي أنت بتعمله دوت في نظر ربنا بشع. ده كنقطة أولى في الألفاظ اللي ممكن البعض لما يسمعها لك زي ما هنشوف يعني ما فيش فيها أي صورة شائبة ولا شبه شائبة حتى من جهة الألفاظ، لكن هنشوف دلوقتي الألفاظ لغويا ده فكر الإنسان هو اللي استخدم الألفاظ دي استخدامات سيئة. بس دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عايز أقول درسين قبل ما أدخل برضو في الإصحاح 23. الدرس الأولاني أنه هنشوف تملي إسرائيل راح يتحالف مع الأمم طلبا للحماية. هنلاقي انتهى الأمر أن الأمم اللي هو راح يحتمي فيها هي كانت أداة التأديب والقصاص عليهم. يعني ما يظنوه حماية طلع هو ده التهديد اللي بيهددهم، بتوع ده العقاب اللي بيتعاقبوا بيه. يعني ربنا عايز يقول إيه؟ عايزوا مش أمم اللي هتحميكم، أنتوا رحتوا تحتموا في الأمم، دول الأمم هم اللي زلوكم، عشان ربنا يقول إن أنا هو الحصن، أنا هو الحماية الحقيقية. ده أول درس هيتكرر كتير قوي في الإصحاح 23. التجأنا الأشور، أشور هي اللي زلتنا، التجأنا البابل، بابل زلتنا، التجأنا مصر، مصر اللي زلتنا، عشان تعرفوا إنه ملعون من يتكل على زرع بشر. ده الدرس المهم اللي ربنا عايز يقوله في الإصحاح دوت. الدرس الثاني المهم انه اسرائيل وتحديدا مملكه الشمال، مملكه السامره، حادت عن ربنا، وكانت النتيجه انها راحت للسبي. مين شاف الموضوع دوت؟ مملكه يهوذا. المفروض مملكه يهوذا تاخد درس، تاخد عبره من اللي حصل مع السامره. للاسف لا، كرروا بل بصوره ابشع خطايا السامره، عشان ربنا يقول لنا الدرس الثاني إن كون إن أنا خليتك تشوف السامرة بتعاقب فده إنذار ليك. كون إن أنت عملت نفس الخطية وأنا طولت بالي عليك فما تستهنش بإمهالي، لأن ليس عند الله محاباة. فاللي عمله في السامرة هيرجع يعمله في يهوذا. فده الدرس التاني، إن مشكلة الإنسان إنه ما بيتعلمش، سواء كان من أخطاء الآخرين أو من أخطائه الشخصية. للأسف عشان كده شبهها الكتاب مثل كلب عاد إلى قيئه، ما تعلمش من، مش بتكلم على الضعفات حبيبي إطلاقا إطلاقا، يعني لأنك أنت العارف كخالق لجبلتنا، لكن بتكلم على الاستهانة، على أن الإنسان يشوف دينونة الله زي ما راح وقاله ربنا يسوع اللي سقط بيهم البرج قال لهم مش حدوت، هاي ده درس ليه كنت، معنا كلنا خطاط كإحنا كبشر. ربنا يسوع بيقول لهم كلكم خطاط، لكن أنا لما بكلم بقول كلنا خطاط، فالمفروض أنا لما بشوف دوت ده ناخد درس لي، فلا أستهين بإمهال ربنا وبطول أنياته. أدي صورة عامة عن الإصحاح 23، وأكد برضو أنه الذهن الفاسد كل شيء طاهر للطهرين. هنا بيصور مملكة الشمال ومملكة الجنوب اتنين اخوات، والاتنين مرتبطين بربنا كما في سر زيج، والاتنين حادتا عن الله، زانوا بتعبير بقى حسكال 23 بالنطارق ربنا. ما يؤكد انه الكلام مش حرفي اطلاقا، انه الشريعة تمنع ان واحد يرتبط باتنين اخوات. يعني وهنا ربنا بمثابة العريس متجوز مين بالتعبير يعني البسيط الدارج؟ السامرة وأورشليم. طب السامرة وأورشليم أخوات زي ما هنشوف الإصحاح. طب هو في واحد ينفع يرتبط باتنين إخوات؟ شرعا غلط. سفر اللوين الإصحاح 18 آية 18، ولا تأخذ امرأة على أختها للضرر تبقى ضرة لي لتكشف عورتها معها في حياتهما. طبعا طول ما هي عايشة ما ينفعش ياخد اختها، لما بتموت ينفع يتجوزها ليكيد نسل الاخي، لكن ما ينفعش ترتبط باثنين اخوات. يبقى الكلام ابعد ما يكون عن الانحصار في فكر لفظي، في كلام حرفي، في معنى حسي للكلام. ده رمز ربنا بيشير. يبقى خلاصة الكلام لما هنتكلم كتير عن خطية الزنا في هذا الإصحاح، قلنا مفهوم الزنا مفهوم روحي، سواء كان زنا روحي أو زنا سياسي، عبادة أصنام أو اتكال على الأمم. نمرة 2، المشكلة مش في الألفاظ اللي مذكورة في الكتاب، لكن المشكلة في فكر الإنسان اللي الألفاظ بتحرك أفكار شريرة جواه. ده فساد الإنسان، لكن عمر ما كان المشكل في اللفظ، المشكل في الفكر نفسه. ونمرة 2 هنلاحظ حتى في الكلام، أنا ممكن أقول لك ألفاظ بس فيها إثارة جسدية، لا اطلاق. فدي نمرة 2. نمرة 3، زي ما بنقول ما فيش حد بيتجوز 2 إخوات شرعا، لا. طب هنا إيه؟ لا، ما قلنا ده كلام إيه؟ كلام رمزي، فما ينفعش ناخده على تفسير حرفي لفظي بفكر الناس. طيب تعالوا ندخل بقى في الإصحاح. يقول في الآية الأولى وكان إلي كلام الرب قائلا، يعني الكلام اللي جاي ده كلام ربنا، وكل ما كتب كتب لأجل تعلمنا، وكل الكتاب نافع للتعليم والتقويم والتهذيب. فلما يذكر كلام، يعني المجد الاسم الله، هو ربنا اللي خالق الأعضاء حتى اللي حيذكر اسمها ديت، فعايز يدينا درس. عشان كده يقول له يا ابن آدم، ده بيكلم بني آدم، فبيكلمه باللغة اللي بني آدم يفهم. وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحد، أم عندها 2 بنات، 2 ستات. هنعرف في الشرح، عشان وانا بشرح دلوقتي أوضح انه بيتكلم على السامرة وعلى أورشليم. طب امرأتان اللي هي السامرة او أورشليم، ابنتا أم واحدة، مين الأم الواحدة ديت؟ الأمة الإسرائيلية، دول في الأساس كانوا مملكة واحدة، شعب واحد، فهما بنتين لأم واحدة، هي الأمة الإسرائيلية أو شعب إسرائيل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، امرأتان ابنتا أم واحدة، ممكن يتكلم على الأصل بتاعهم، زي ما شفنا في حسكيال 16 الآية 3، أبوك آموري وأمك حثية، أنهم أصلا من سكان كنعان، فأمك واحدة، أصلك واحد، أصل من شعوب كنعان. أو امرأتان ابنتا أم واحدة، لأن الاثنين إخوات، زي ما قال في حسكيال 16 آية 46 أختك الكبرى السامرة، فاثنين إخوات شعب واحد، فلذلك مشبهين بأختين. طيب ما لهم في الآية 3، زنتا بمصر في صباهما، زنتا في صباهم، لأنه في مصر إسرائيل كان لسه يدوبك أبونا يعقوب جاي، ويوسف هنا معنا، يعني 75 نفس لسه 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 الشعب بيتكون، فده الصبا بتاع الأمة. زنتا بمصر في صباهما زنتا، يعني إيه زنوا في مصر؟ عبدوا الأصنام في مصر. طب وإسرائيل عبد الأصنام في مصر؟ آه، حسقيال في الإصحاح 20 بيقول لإسرائيل وهم في مصر لا تتنجسوا بأصنام المصريين أو بأصنام مصر. ويشوع أكد، سفر يشوع الإصحاح 24 إلى 14، يشوع ده بعد ما طلع بقى من مصر وموسى مات، ويشوع خد الشعب ودخل بيه كنعان في ختام حياة يشوع، بيقول لهم إيه؟ انزعوا الآلهة التي عبدها أباؤكم في مصر. يبقى إسرائيل عبد أصنام في مصر. كنا اتكلمنا عن الموضوع قبل كده، بس دلوقتي يعني بفترض اللي بيسمع لصح 23 ما سمعش اللي قبل كده. فزنت بمصر، إسرائيل لما كان في مصر عبد الأصنام في مصر، وزنت بمصر في صباهما زنتا، عبدوا الأصنام، وزي ما قلنا عبدت الأصنام هي زنا. بيوصف الزنا دوت بقية الآية 3، الأول حوصفها أو يعني هشرحها المعنى اللغوي، الألفاظ اللي مذكورة هنا لغويا لو رحنا فتحنا أي قاموس إيه معناها. أبعد ما تكون عن الفكر اللي ممكن البعض يظن. وبرضه هاخدها بالاستخدام الشائع لهذه الكلمات، هناخدها من ناحيتين. بيقول إيه؟ هناك دغدغت ثديهما. كلمة لو فتحنا أي قاموس لغة عربية، دغدغت يعني اتضربت. وحتى منها الكلمة العامية لما واحد يضرب واحد يقول لك ده مسك ودغدغه. يبقى ايه دغدغه ديت؟ ما هي من كلمة ايه؟ دغدغت. يبقى دغدغت يعني اتضربت. هناك دغدغت ثديهما، الثديين بتوعهم اتدغدغوا. يعني ايه؟ يعني اتضغط عليهم، يعني اتضربوا. يعني عارفين لما هم كانوا شغالين في مصر خدامين، عارف لما يكون مثلا في خدام ويعمل حاجة غلط فتروح زغده في صدره كده، اهم المصريين كانوا بيعاملوا إسرائيل كده. هناك دغدغت ثديهما، إنه كانوا بيضربوا في صدره كدمات في الصدر. عبيد ده كمعنى لفظي للكلمة. هناك تزغزغت ترائب عذرتهما. كلمة تزغزغت لو فتحنا برضو القاموس، زغزغ به أي هزأ به. احنا ممكن نستخدم كلمة زغزغ عن زغزغ طفل، بس الكلمة دي في اللغة العربية من نواحي استخدامها تزغزغت. اي قاموس لغة عربية تزغزغ به يعني هزأ به، صخر منه. يعني الترائب اللي هو العظم بتاع الصدر من تحت الترقوة، الجزء دوت دي اسمها ترائب في اللغة العربية. عذرتهما الخدام البنات العذارة اللي بيخدموا. الجزء العلوي دوت حتى لو يعني في القاموس بتاع اللغة، الترائب هي العظام لغاية الترقوة بتاعة الصدر اللي هي مكان تعليق القلادة، هي كده في القاموس. طيب ايه بقى اللي هزقوا بيهم في الحتة ديت؟ الصخر، النير، مكان القلائد. كانوا حاطين نير على رقبته. مرروا حياتهم في عبودية مر. يبقى بيتكلم على ايه؟ هم زانوا في مصر. طب انتوا في مصر حصل ايه تاني؟ انتوا في مصر زلوكوا، ضربوكوا، شغلوكوا شغل عبيد. طب ايه علاقة دي بدي؟ لا، ما احنا لما هنشوف الاصحاح كله بقى، الاصحاح كله بيقول لهم انتوا سبتوا ربنا ورحتوا تعبدوا الاصنام. ليه؟ كنتوا بتظنوا ان الامم اللي انتوا بتعبدوا الهتها هتيجي تنجيكوا. لا، الامم اللي انتوا عبدتوا الهتها هم اللي جيهم زلوكوا. فبيربطوا باللي حصل في مصر، انتوا كنتوا في مصر عبيد، فانتوا عبدتوا آلهة المصريين، يمكن المصريين لما يشوفونا بنعبد آلهتهم ما يذلوناش، ما يضطهدوناش. قال لهم لا، عبدتوا آلهتهم، زنيتوا في مصر، ورغم كده هم زلوكوا. يعني عبادة الأصنام ما عادتش عليكم بالفائدة، ما رفعتش عنكم الاضطهاد. هو ده المحور اللي ماشي عليه الإصحاح 23 كله. عبدتوا آلهة أشور يا سامرة، أشور ما رحمتكمش، رح رايح لمملكة يهوذا. عبدت آلهة أشور يا يهوذا، أشور ما سابتكيش، سبتيها وروحتي لبابل، بابل عبدت آلهتها، بابل ما سابتكيش، رحتيها والتجأت لمصر، مصر ما لم تنجدك. يعني بيؤكد نفس الفكر، انتوا عشان تهربوا من اضطهاد المصريين عبدتوا اصنام مصر. وزنتا بمصر في صباهما زنتا. طب لما عبدتوا الهتهم ترفقوا بيكوا؟ لا، هناك دغدغت سديتهما، ضربوكوا، زغدوكوا في صدركوا. وهناك تزغزغت ترائب عذرتهما، كانوا حاطين نير على رقبتكم. ادي المعنى اللي بيقصده في الايه، وزي ما بقول لكم ده المعنى اللي ماشي في كل الاصحاح زي ما هنشوف. طيب تعالوا بقى للمعنى السطحي، يعني حتى بقى الاستخدام الشائع بتاع الكلمات، أدي هي لغويا كده. وزنت بمصر في صباه مزنت، هناك دغدغت سديتهما، هناك تزغزغت طرائب عزرتهما. المعنى اللي ممكن يكون فيه استخدام شائع هي الإثارة بتاعت الجسد. طيب إيه عايز يقول إيه ربنا في الموضوع دوت؟ عايز يقول إن إسرائيل عبدت أصنام في مصر، عبادة الأصنام في مصر إسرائيل ما نسيتهاش، طلعت في البرية عبدت أصنام، دخلت كنعان عبدت أصنام، طول تاريخها بتعبد أصنام. طب البداية كانت فين؟ البداية كانت في مصر. قال لهم انتوا عارفين انتوا عاملين زي ايه؟ عاملين زي بنت لسه صغيرة، طول ما محدش بيلمس جسدها هي عايشة في عفة وعايشة في طهارة وعايشة في نقاء، تعرفش الخطية الجسدية، ما انه يعني حد يتعامل معها بطريقة مش لائقة تبتدي تحارب بالخطية. طول ما هي مش عارفة الموضوع، طول ما مفيش حد يعني حرك الخطية عندها، حافظة معفتها وقفل على نفسها وفل، ما انها يعني حد يثير الجسد بتاعها تتعب وتفضل بقى طول عمرها فاكرة الخبرة السيئة اللي هي مرت بيها. اهو ده بالظبط لو خدنا الكلام بقى بالمعنى الحرفي اللي يعني ممكن البعض يعني يحصره في خطية جسدية، اهو ده المعنى اللي ربنا عايز يقوله. ان انتوا مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم كنتوا في مصر لسه ما دقتوش حلاوه العباده بتاعت ربنا، لسه احنا ده ايام ابونا ابراهيم وبدينا نكتر وبدا يبقى في شعب في مصر، لسه بقى ما طلعناش، ما بنيناش هيكل، ما شفناش الذبايح، ما شفناش العباده، ما دقناش حلاوه العباده. طب اول ما انفتحتوا على عباده ايه؟ عباده اصنام. ففضلت الموضوع دوت في فكركم ليه؟ اثرتوا في السن الصغير دوت بالعبادة الوثنية، ففضلت الخبرة ديت فين؟ في ذهنكم. كل شوية في تاريخكم ترجعوا تاني لتذكرات العبادة الأصنام في مصر، زي بنت أثيرت جسديا، فطول ما هي لم تثار هي عايشة في فعل. بالضبط ده المعنى اللي ربنا عايز يقوله. وزنتا بمصر في صباهما زنتا، هناك دغدغت سديتهما، هناك تزغزغت طرائب عزرتهما. وهنا بقى حبايبي ناخد درس روحي مهم جدا، ان خطورة انفتاح العين على الخطية عموما في سن صغير. لذلك يعني إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القدر أن تحكمك للخلاص، طول ما أنت كنت عايش في جو روحي ونشأت وترعرعت وكبرت دي بتفضل رسخة جواك. لكن مرات كتير خبرات الشر وخصوصا في السن الصغير تفضل عالقة بالذهن والشيطان يحارب الواحد بيها. يعني مثلا موسى الأسود بالتأكيد الأنبا بشوي كان بيحارب بأفكار، بالتأكيد، لكن ضراوة الحرب اللي كان بيحارب بيها موسى الأسود يعني أنا أعتقد أنها فاقت ما كان يحارب به الآخرين. ليه؟ لأنه خبرة هو اختبرها، وده اللي احنا بنصلي من أجله في القداس، تذكار الشر الملبس بالموت عموما في الخطية عموما. لذلك مش بيجنبني الصواب لما بقول الأنبا موسى، لأن سمعنا في سيرة الأنبا موسى 11 مرة الشيطان يحاربه، 11 مرة يروح لأب باعترافه في ليلة واحدة، دليل ضراوة الحرب. ليه؟ خبرة سيئة هو اختبر. ففعلا في خطورة على أن العين تنفتح بسن صغير على الخطية أيا كان نوعها، بتفقد الإنسان بساطته، بتظل طبعا في خلاص وفي تبرير وفي توبة تجعل الذنوب تلين، احنا مش بننكر كل دوت، لكن بالتأكيد الإنسان اللي اختبر الخطية بيحارب بشكل أقوى من إنسان ما اختبرهاش وخصوصا في السن الصغير. يبقى الدرس اللي عايز ربنا بقى يطلع بيه ككلام حسكيال بيقوله للشعب، اديكم عبدتوا الاصنام في مصر، نجتكم من الذل ما نجتكمش، عبدتوا آلهة المصريين عشان ترضوهم ذلوكوا برضو. خدوا بقى التاريخ، ده العنوان بتاع الاصحاح، خدوا بقى التاريخ كله نفس الحدوته، تروحوا للامم تعبدوا اصنامها تطلبوا حمايتها تظن ان الامم هتحميكوا، هي اللي بتذلكوا. ويروح رابطها، هنلاحظ بقى واحنا كل مره يذكر الامر ده مثلا مع اشور بالنسبه للسمير، عشان اقول لك حبيبي هو ده محور الاصحاح، احنا مش بنلوي النص. اشور مع السميره يروح ختمها يقول لها خطيئه مصر وزنا مصر وزنا مصر، هينزل لمملكه الجنوب يهوذا رحت لاشور يروح ختمها زنا مصر وخطيئه مصر، رحت لبابل زنا مصر وخطيئه مصر. هي دي الفكره، انه الخبره اللي اختبرتيها هي اسرائيل وانتم صغيرين، انكم ممكن تعبدوا الاصنام علشان ده يرفع عنكم الضيق او الاضطهاد، ما حصلش بدليل مصر. هتتكرر بقى كل تاريخ اسرائيل. ادي فكره الاصحاح 23. طيب نكمل الايه 4، واسمهما قلنا في اثنين اخوات هديهم اسامي، اوهولا الكبيرة وأوليبة أختها، يعني دي الصغيرة. أهولا وأهوليبة الاسمين مشتقين من كلمة عبري أهيل، أنا ما أعرفش عبري طبعا، بس يعني الناس اللي درسوا بنتعلم منه. أهيل أهيل يعني خيمة، فالاسمين مشتقين من كلمة خيمة. طب إيه الفرق ما بينهم؟ أهولا خيمتها، أهوليبة خيمتي. طيب مين أهولة ومين أهوليبة وعلاقة ده بالخيمة؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانت لي وولدت بنين وبنات، واسمهما هيبتدي يشرح بقى السامرة أهولة. يبقى السامرة اسمها خيمتها. طب دي الكبيرة ليه؟ أصل السامرة كانت 10 أصباط. طب الصغيرة يهوذا دي صبتين أهوليب. طيب نشوف معنى الكلمة بقى. بيقول على السامرة أهولة خيمتها. الخيمة هي مكان العبادة، الخيمة هي مكان العبادة. طب في السامرة كانوا بيعبدوا في الخيمة بتاعتي؟ لا، دي هي عملت لنفسها خيمة. أهولة ايه عملت لنفسها خيمة؟ نرجع لسفر ملوك الأول الإصحاح 12 الآية 26 لغاية 29، لما انقسمت المملكتين يا ربعام خد 10 أصباط وعمل مملكة الشمال، فعلشان يضمن ان الشعب ما يتركوش ويرجع لمملكة الجنوب. طب ايه اللي هيخليه يتركه ويرجع المملكة؟ ان كل عيد نروح نعبد في اورشليم، كل عيد نروح فالشعب يبتدي بعد فتره الله، يبقى اورشليم هي الاصل بدليل ان احنا بنرجع لهم في العباده. فهو علشان يمنع الشعب من انه يرتد عنه راح عمل عجلين، عجل فدان وعجل في بئر سبع، وعمل كهنه من دماغه مش من عيله هارون زي ما كان ربنا قايل، وعمل أعياد خاصة وقال لإسرائيل اعبدوا هنا. فعمل عبادة، عمل خيمة، بس مش خيمتي، مش عبادتي، مش بالنظام بتاعي. لذلك السامرة أهولة خيمتها، عملت نفسها خيمة خاصة بها. طب أورشليم أهوليبة، دي خيمتي أنا، لأنه ده المكان اللي أنا قلت أعبد فيه في الخيمة وفيما بعد الهيكل. لذلك ممكن ناخد المعنى الثاني للخيمة، هو مكان حلول الله. بالنسبة للسامرة لا، ما كانش فيه حضور الله في وسطه، لكن بالنسبة لأورشليم لا. ده سفر الخروج 33 الآية 7 يقول لك موسى عمل خيمة وسماها خيمة الاجتماع. ليه؟ أصل ده المكان اللي بنجتمع فيه مع ربنا، فبقت الخيمة ديت مكان العبادة، الخيمة مكان وجود سكنة ربنا. عشان كده المزمور 132 احنا بنصليه في الأجبية، فعشان كده بجيب النص من الأجبية. الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له، في البيروتية واشتهاها مسكنا له. يبقى بقت الخيمة ايه؟ مكان العبادة، مكان سكن الله. السامرة لا، عملت لنفسها خيمة خاصة بيها مش بتاعتي. أورشليم لا، دي خيمتي. أوهولة خيمتها، أوهوليبة خيمتي أنا، واسمهما أوهولة الكبيرة وأوهوليبة أختها. يبقى الآية من 1 لغاية 4 تكلم على الأختين. طيب حتى دي بعد كده يتكلم على خطايا الأخت الكبيرة اللي هي السامرة اللي هي أوهولة، وبعد كده يتكلم عن خطايا الأخت الصغيرة اللي هي أورشليم. الآية من 5 لغاية 10 شرور السامرة. يقول إيه في الآية 5؟ وزنت أوهولة من تحتي. كلمة من تحت يعني بدل ما تخضع ليا، لا هي تمردت، عملت إيه؟ زنت. يعني إيه زنت؟ راحت تخضع لآلهة أخرى، راحت تعبد الأصنام. زنت ارتبطت بإله آخر، أوهولة من تحتي رفضت الخضوع لي. وعشقت محبيها أشور الأبطال. السامرة انبهرت بمملكة أشور، انبهرت بيها سياسيا وانبهرت بيها روحيا، كمملكة لها قوة ولها اسم ولها سلطان وكعبادة، فاشتهت أن هي تتحالف معه. وزي ما قلنا كان تملي شرط التحالف مع الدول أنك تعبد آلهتها. لذلك شفنا سليمان يتجوز من مصر فتجيله الست المصرية بآلهة المصريين يعبد آلهة المصريين، يتجوز من كنعان من فينيقيا، كل شعوب الأرض اللي يتجوز منها جت بالآلهة بتاعتها شرط كده. فعشقت محبيها أشور الأبطال، تحالفت معهم وبالتالي عبدت آلهته. طيب تعالوا نشوفوا التاريخ بقى، هل فعلا مملكة السامرة تحالفت سياسيا مع أشور؟ عندنا سفر ملوك الثاني الإصحاح 15 لآية 20 يحكي عن ملك من ملوك إسرائيل اسمه مناحيم. مناحيم ده راح لملك أشور اداله 1000 وزنة فضة، قال له بس بشرط تكون يداه معه ليثبت المملكة في يدي. قال له بص أنا هدفع لك الجزية دي بس أنت تثبتني على الكرسي بتاعي، ما تخلنيش أفقد مكاني كملك، ونخضع بالجزية لأشور. يبقى حصل نوع من الايه؟ من التحالف السياسي. لذلك سفر هوشع، هوشع ده كان أيام أشعياء، كان رسالته لمملكة الشمال، 3 مرات في سفر هوشع يحذر مملكة الشمال من التحالف مع أشور. هوشع 5:13، هوشع 7:11، هوشع 12:1 يقول فمضى أفرايم إلى أشور. هو راح برجليه قال له تعالى خد فلوس واحميني. ده تحالف سياسي، زينة سياسي. طب روحيا عبدوا عبادات أشور، فين الكلام دوت؟ سفر ملوك الثاني الإصحاح 17 الآية 9 لغاية 17 بيسرد العبادة الوثنية اللي في مملكة الشمال. ملوك الثاني 17 لآية 9 لغاية 17، أنا هقولها لكم في نقط. أول حاجة بنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم، مرتفعات دي مكان عبادة الأصنام، كل المدن بنوا عبادات أصنام. الآية 10 أقاموا لأنفسهم أيضا سواري على كل تل عال وتحت كل شجرة خضراء. السرية دي خشبة كده فيها عبادة وثنية، وكانت من ضمن مراسم العبادة الوثنية تحت الشجر عملوها. نمرة 3 الآية 12 عبدوا الأصنام، ما خلوش أصنام ما عبدوهاش. الآية 16 تركوا جميع وصايا الرب إله، سجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل. البعل ده آلهة الكنعانيين. ايه تاني من خطايا السامرة؟ الآية 17 عبروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافة وتفاءلوا. شغل العرافة معرفة المستقبل والتفاؤل والتشاؤم، لأن دي خطية
في سفر التثنية. يبقى فعلا زي ما بيقول هنا في الآية 5: وزنت أهولة من تحتي وعشقت محبيها الشور الأبطال. زنا زي ما قلنا سياسي، وزنا روحي. زنا سياسي يعني مملكة الشمال راح تحتمي في الشور وتطلب حمايتها عوض الاتكال على ربنا. وزنا روحي إن التحالف مع الشور كان لازم نعبد آلهتهم فعبدنا الأصنام بتاعتهم. ده السؤال، إيه سر انبهار مملكة السامرة لمملكة الشمال بأشور؟ يقول في الآية 6: اللابسين الأسمنجونية. لما بصوا المنظر الأشوريين لابسين أسمنجوني، الأسمنجوني ده اللون السماوي، يعني ملابس فاخرة، يعني مظهر في غنى، مظهر مبهج كده للنفس، ناس يعني لابسة لبس كويس. ولا تن وشحنا، الحكام والقادة بصوا لمملكة أشور بقوا ناس ليها مراكز وليها سلطة فعجبتهم الحكاية. كلهم شبان شهوة، بصوا القوة الجسدية بتاعتهم فزي الشباب فعجبتهم المنظر دوت. فرسان راكبون الخيل، يعني قوة حربية. يبقى مملكة السامرة انبهرت بالمنظر بتاع مملكة أشور، لبسهم، مركزهم، قوة الجسد، الحماية اللي بيحموا بيها نفسها، فحبوا أن يتحالفوا مع أشور. قبل ما أكمل في الحتة ديت، يعني أعتقد دي ممكن يكون في لينا فيها إحنا درس، أن إيه اللي عجبكم في أشور؟ قالوا المنظر. لما بصنا لهم كده منظر إيه؟ منظر لبس فاخر، حياة رغدة، ناس صاحبة سلطان، ناس فيها قوة جسدية، ناس بتقدر تحمي نفسها، منظر. لما صاموئيل راح يمسح ملك بدل شاول، فشاف إلياد المنظر الحلو ده، اللبس والطول والعرض والجسم والقوة، فربنا قال له: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، بصش للبسه لمركزه لعضلاته لجسمه لقوته، لأن الإنسان ينظر إلى العينين فبينخدع، أما ربنا بينظر لفين؟ للقلب. قال له: لن شاف منظرهم، دول أشرار. فإحنا بننخدع في المنظر. لو حبينا ناخده على المعنى الروحي أو الرمزي، اللابسين الأسمنجوني، الأسمنجوني لون السماء، يعني ممكن ناس تبدو في مظهرها ناس متدين، منظر حلو. ولاة وشحنا، يعني ناس أصحاب سلطان، نعظم ألسنتنا، لساننا معنا، مين علينا احنا، يعني لينا سلطان ولينا كلمة، هذه معنى ان احنا نعظم ألسنتنا. كلهم شبان شهوة، فرسان راكبون الخيل، ناس قادرة أنها تحمي نفسها. هذا المنظر اللي ممكن الإنسان ينبهر به، وده المنظر اللي الشيطان بيخدعنا به بالخطية. منظر لمن بر. طب ثمرة الانبهار بأشور، بصنا لهم عجبونا. يقول في الآية 7: فدفعت لهم عقرها. العقر اللي هو الأجرة اللي بتعطى للمرأة الزانية، يعني لما حد يروح يعمل خطية يدفع لها فلوس. هي بقى زانت، سابت ربنا وراحت تحتمي في أشور وتعبد عبادات أشور. طب ده انت المفروض انت اللي تاخدي فلوس، لا، ده هي اللي بتدفع. فدفعت لهم عقرها. طب وفي التاريخ ده حصل؟ زي ما بقول لكم في ملوك الثاني 15 الآية 20، مناحيم ملك إسرائيل اللي هو ملك السامرة، راح دفع 1000 وزن فضة، راح دفعهم لأشور، تعالي احميني. لو انتوا بتزني ومش بتاخد أجرة، ده انت بتدفع. فدفعت لهم عقرها لمختاري بني أشور كله. طيب في النهاية انبهرتوا بمنظر أشور، رحتوا تنازلتوا لأشور، طب في الآخر وتنجست بكل من عشقتهم بكل أصنامهم، زي ما شوفنا بقى في الملوك الثاني 17 كل العبادات الوثنية استشرت في السامرة. طب ليه؟ إيه اللي خلاها تعمل كده؟ ارجعوا بقى لبداية كلامي، بصوا الآية 8: ولم تترك زناها في مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغوا ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم. هي دي الفكرة اللي بقول لكم بيدور عليها الإصحاح. انتوا وانتوا صغيرين اختبرتوا عبادة الأصنام ففضلت لزقة في جدتكم. طيب انتوا لما عبدتوا الأصنام في مصر كان هدفكم ايه؟ المصريين يخففوا الذل علينا، بنعبد آلهتكم اهو، لا زلوكم. طيب نفس القصة بتتكرر، رحتوا الأشور ليه؟ عشان تحميكم. طب انتوا ما تعلمتوش درس مصر، انتوا بتكرروا درس مصر، انتوا فاكرين ان أشور هتحميكم؟ لا، دي أشور هي اللي هتيجي تزلكم، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في تاريخ اسرائيل. يبقى شفتوا الفكره حبايبي اللي بيدور حولها الاصحاح. اسرائيل وهو صغير قبل ما يختبر لذه العباده بتاعه ربنا عبد اصنام في مصر. طب عبدتوا اصنام في مصر دي؟ قال لك المصريين بيزلونا، لما نعبد الاصنام بتاعتهم يرحمونا. طب كانت النتيجه؟ قال له وانتوا في مصر زلوكم. للأسف بقى انتوا ما تعلمتوش الدرس، انتوا بتكرروا نفس الخطية. شفتوا أشور؟ طب أشور قوي، طب احنا عايزين أشور تحمينا، مصر في شعوب حوالينا مخوفانا، طب نعمل ايه؟ نروح نعبد آلهة أشور. انتوا بتكرروا خطية ايه؟ خطية مصر. ولم تترك زناها في مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها زغزغوا ترائب عذرتها سكبوا عليها دنيا. لو خدناها باللي بيفهم بالفكر المادي الحرفي، انت بنت وانت صغيرة اثروك جسديا ففضلت الخبرة الوحشة ديت في ذهنك طول حياتك. بالضبط شبه دي بالزنا الروحي، عبادة الاصنام. ادي الدرس اللي ربنا عايز يقوله. طيب نرجع بقى، هل فعلا لما مملكة السامرة راحت التجأت لأشور طلبا للحماية زي مناحيم لما دفع الألف وزنة من الفضة عشان أشور تحميه، هل فعلا حمته؟ بصوا التاريخ، سفر هوشع الإصحاح السابع الآية 11 يقول إيه: وصار أفرايم كحمامة رعناء. حمامة رعناء يعني شوية هنا وشوية هنا شوية هنا كده، مش هادي. يدعون مصر يمضون إلى أشور، حمامة رعناء مش هادية مش سكنة كده، شوية يروحوا لمصر وشوية يروحوا لأشور. طب ده حصل في التاريخ. بصوا سفر ملوك الثاني الإصحاح 17 لـ 4، قلنا السامرة راحت لأشور وقالت لها خدي فلوس وتعالي حمينا. طب انتهت القصة ازاي؟ حمامة رعناء بتتقل ما بين مصر وما بين أشور، عشان كده راح ربطهم زي ما بقولكوا بخطية مصر. طب ايه حصل ايه؟ ايام هوشع. هوشع ده اخر ملك في مملكة الشمال. يقول ايه عنه في ملوك الثاني 17 لـ 4: ووجد ملك اشور في هوشع خيانة. ايه الخيانة؟ لانه ارسل رسلا الى ساوى ملك مصر ولم يؤدي جزية الى ملك اشور. هو راح لاشور طلبا للحماية، زهق من اشور، اشور زلته فعايز ينفك من تحت يد أشور، فيعمل ايه؟ راح يتحالف مع مصر ظنا ان مصر هتنجيه. كانت النتيجة ان ملك أشور لما عرف جه حاصر مدينة السامرة 3 سنين واسقط السامرة وراحت لسبي أشور. بيربط ديت انتوا رحتوا تطلبوا حماية في مصر، انتوا مش ناسين درس مصر، درس مصر مغروس في جدتكم. قلنا بنروح نطلب حماية شعب، يعني هنعبد آلهة الشعب. طب هتعبد آلهة المصري؟ مصر مش هتحميكم، زي ما انت رحتوا التجأتوا الأشور طالبين حماية أشور، هي أشور هي اللي بتزلكوا. انتوا رجعتوا بتكرروا تاني الخطية اللي احنا بدينا بيها ان انتوا رايحين لمصر. فهمت حبيبي المحور اللي بيدور حواليه الإصحاح؟ هو بيتنقل ما بين التحالف مع أشور إلى التحالف مع مصر. يعني الزنا مع أشور للزنا مع مصر. ليه؟ قال له مصر أنتوا بدايتكم كانت كده، زنيتوا في مصر، ظنيتوا أن عبادة الأصنام للمصريين هترفع عنكم الاضطهاد، زلوكوا عبيد في مصر سخرة، أنتوا بتكرروا نفس الايه، نفس القصة. عشان كده بقول لكم كل شوية يذكر انحراف الأمة ويروح ربطه بزنا مصر. أدي المعنى، أدي الدرس اللي ربنا عايز يوصله لإسرائيل. طيب انتوا تحت انتوا رحتوا الأشور برجليكوا، عشان نفهم تسلسل الفكر، اتزلتوا من أشور، فعايزين تطلعوا من تحت نير أشور اللي انتوا عبدتوا آلهتها زي ما شفنا، واللي انتوا تحالفتوا معاها سياسيا زي ما شفنا. النهاردة عايزين تطلعوا من تحت ايديها لان ما نفعتكمش، فبدل ما ترجعوا لربنا بالتوبة، لا رحتوا رايحين لفين؟ رايحين لمصر. طب كانت النتيجة ايه؟ لذلك سلمتها ليد عشاقها، ليد بني أشور الذين عشقتهم. رحت سايب أشور تيجي ايه؟ جنت اللي رحتوا لها برجليكو تزلوكو. وفعلا زي ما شفنا هجوم أشور على مملكة الشمال ثلاث مرات. أول مرة زي ما قلنا في ملوك الثاني 15 مناحيم لما دفع الألف وزنة فض، ده كان وقتها فول ملك أشور، ده كان أول هجوم لأشور على السامرة. بعد كده حصل هجوم تاني في سفر ملوك الثاني 15:29 أيام فقع ابن رمالي، جاله تغلث فلاسر ملك أشور، بس المرة دي خد مدن بس. المرة الثالثة بقى اللي بتاعت هوش عادية سفر ملوك الثاني 17:4 انه لما حب يتمرد ويحتمي في مصر فرح جاي له شلمن آسر ملك أشور وعمل سبي السامرة. لذلك سلمتها ليد عشاقها ليد بني أشور الذين عشقتهم، هم كشفوا عورتها عروه، كل الذهب اللي عندهم راحوا يدفعوا لأشور، أخذوا بنيها وبناتها لأن حصل سبي أشور، ذبحوا بالسيف فصارت عبرة للنساء وأجروا عليها حكما إنه وقعت تحت سبي أشور. يبقى الآية من 1-4 يتكلم عن الأختين، قصة رمزية بيحكي فيها ملخص تاريخ مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وصفوا بالزنا إنه انحرفوا عن ربنا، زنا روحي عبادة أصنام، زنا سياسي التجاء للأمم. هيبتدي بقى يتكلم على كل مملكة بالتفصيل، فتكلم من الآية 5-10 شرور السامرة كانت ايه؟ راحت لأشور، زنا روحي وزنا سياسي، كانت النتيجة ان أشور زلت، فبدل ما ترجع لربنا افتكرت زنا مصر، راحت تطلب حماية مصر، مصر ما عملتكيش حاجة وجات أشور زلتك. طيب ادي مملكة الشمال راحت لسبي أشور. طب نشوف مملكة الجنوب، مملكة الجنوب من الآية 11-21 شرور أورشليم. قبل ما نتكلم عن شرور أورشليم يعني ناخد لمحة كده سريعة، قلنا ال 12 سبت كانوا مملكة واحدة، وبعد كده مملكة الشمال انفصلت 10 أسباط، وهولة الأخت الكبيرة خيمتها عملوا نفسهم عباد، اتبقت عندنا مملكة الجنوب وهوليبة خيمتي اللي فيها خيمة ربنا اللي فيها مكان العباد، سبتين للأخت الصغيرة. في بداية الانفصال ظلت مملكة الجنوب أمينة لربنا، أربع ملوك تعاقبوا عليها، راح بعام 17 سنة، أبية 3 سنين، آسة 41 سنة، ياهوشافاط بدأ كويس ونهاها وحش قعد 25 سنة. يعني لو قلنا نص مدة ياهوشافاط يعني تقريبا بنتكلم ان المملكة عاشت 70 سنة تقريبا في مخافة ربنا. كويس، ايه اللي حصل ايام يهوشافاط؟ يهوشافاط كان عنده ابن اسمه يهورام، راح اتجوز بنت اخاب ملك السامرة، شرير ده كان أخاب ده متجوز إيزابل، وهي اللي دخلت عبادة الأصنام في مملكة الشمال، يعني رسختها زيادة. فلما ابن يهوشافاط اللي هو يهورام اتجوز عسليا بنت أخاب وبنت إيزابل، بدت تدخل عبادة الأصنام في مملكة يهوذا. دي كانت البداية. وصلت بقى عبادة الأصنام للقمة أيام مناس 55 سنة، يعني هو تاب آخر 5 سنين، بس 50 سنة يعني قمة الفساد في عبادة الأصنام كان في يهوذا. من بعد مناس لغاية سبي بابل، يعني جه 2 ملوك أتقية، حزقية ويوشية، حاولوا طبعا يؤاش بالتأكيد يعني، بس يؤاش كان دوره أكتر في أنه يفتح الهيكل ورممه ولقوا سفر الشريعة و لكن اللي فعلا بدوا يحاربوا الأصنام في الملوك اللي جيهم بعد كده حزقية ويوشية. بس طبعا ما لم تقضى تماما على عبادة الأصنام في مملكة يهوذا. ده تقريبا يعني الصورة العامة لمملكة الجنوب. الشيء المؤسف بقى في مملكة الجنوب ايه؟ كذا حاجة. الحاجة الأولانية ان مملكة الجنوب شافت مملكة الشمال سابت ربنا والتجت للأصنام وتحالفت مع الأمم، والأمم ما نفعتهاش في حاجة، بل بالعكس الأمم اللي تحالفوا معاها هم اللي زلوه، زي ما شوفنا الشور. طب انت تعلمت درس يا يهوذا؟ لا للأسف بقى، هتقرر نفس الخطية مع الشور ومع بابل ومع مصر 3 مرات. مش شافت اللي حصل للشمال واتعظت، لا دي بقت أكثر فسادا من مملكة الشمال. ده الشيء المؤسف إن ما تعلمتش من اللي حصل لمملكة الشمال، ومش بس ما تعلمتش، لا دي زادت فساد. بصوا الآية 11، فلما رأت أختها أهوليبة ذلك، شافت ذلك اللي هو ايه؟ قلت لكم شافت الشور التجاؤوا ليها زلتهم في الاخر. لا ده انا عايز اقول مش شافوا كده بس، ده شافوا حاجة تاني. شافوا انه كان عندهم في نفس الوقت دوت ملك تقي اسمه حزقية، جاله ملك الشور، وحزقية التجأ لربنا وربنا نصره على سنحريب قائد الجيش. يعني انتوا مش بس شفتوا، بصوا حبايبي، انتوا مش بس شفتوا ان مملكة الشمال لما التجأت لأشور أشور زلتها ما نفعتهاش، لا ده انتوا كمان شفتوا الحاجة الإيجابية، انه كان عندكم ملك تقي اسمه حزقية في نفس الحقبة بتاعت سبي أشور، وجالكوا نفس الراجل بالجيش بتاعه، وربنا قتل 185,000 من جيش سنحريب ونصركوا. طب أظن بقى كده احنا خلاص بقى احنا مش هنمشي في سكة مملكة الشمال. بص، فلما رأت أختها، لا ده خدوا كمان يعني حاجة تاني، يعني مش شافت التجأوا للأمم الأمم زلوه، طب شافوا بتاع ربنا حزقية ربنا نصر، لا طب ده هدى يعني مملكة الشمال ما عندهاش هيكل وما عندهاش عبادة، طب ما انتوا عندكم الهيكل، يعني مقومات أقوى، يعني المفروض بقى مملكة الجنوب تتعظ. فلما رأت أختها أهوليبة ذلك أفسدت في عشقها أكثر منها وفي ذناها أكثر من ذنا أختها. فهمنا بقى هنا الزنا، راحت هي كمان تعبد أصنام وتطلب حماية الأمة. إنها أفسدت أكثر من أختها. كان سبق حزقيال في الإصحاح 16 وقال نفس الخطية دي، لأن قلت لكم حزقيال 16 مشابه لحزقيال 23، دي قصة رمزية ودي قصة رمزية، دي بنت لقيطة ودول أختين. الفرق ما بين الاثنين إن في حزقيال 16 ما ذكرش شرور السامرة، لكن ركز على شرور يهوذا. مجرد بس ذكر إنه بيقارن يهوذا بالسمر، أهي دي الآية اللي أنا جايبها لكم، ولا في طريقهن سلكت، بيقارن ما بين السمرة وما بين سدوم وبينقل يهوذا إنه مملكة يهوذا ما مشيتش مش في طريق السمرة ولا طريق سدوم، ولا في طريقهن سلكت ولا مثل رجاستهن فعلت، كان ذلك قليل فقط. ده كان بالنسبة اللي عملته السامرة واللي عملته سدوم ده قليل، ففسدت أكثر منهن في كل طرقك، ففسدت أكثر منهن في كل طرقك. يعني نفس الفكرة هنا إنها أفسدت في عشقها أكثر منها وفي زناها أكثر من زنا أختها. طيب إيه تفاصيل الخطية بتاعتها؟ برضو الانبهار، العينين يا حبايبي، بص الآية 18، نفس الأربع حاجات اللي بهرت مملكة السامرة. عشقت بني أشور، أربع حاجات، الولاة والشحن، الحكام والقض، سلط مركز، هذه الحاجات اللي بتبهر الإنسان. الأبطال اللابسين أفخر لباس، منظر، يبقى يا سلطة يا مظهر. فرسان راكبون الخيل، القوة، كلهم شبان شهوة الجسد وشهوة الجسد، دي اللي العين بتنخدع فيها. الحاجة دي مظهر السلطة، مظهر الغنى واللبس، القوة والجبروت والحماية وشهوة الجسد وقوة الجسد. طب لو رجعنا لتاريخ يهوذا، هل فعلا ده حصل معاهم؟ فعلا حصل معاهم. أولا أشعية، هناخد أشعية وحزقيال وصفوا الزنا الروحي بتاعهم ونشوفها في التاريخ. أشعية 1:21 يقول كيف صارت القرية الأمينة زانية، زانت يعني القرية اللي المفروض كانت تبقى أمينة لله زانت، حادت عن ربنا للأصنام. حزقيال 16:28 وزنيتي مع بني أشور. طيب لما نروح للتاريخ، هل فعلا مملكة يهوذا زنت روحيا وسياسيا مع أشور؟ نشوف سفر ملوك الثاني الإصحاح 16 الآية 7 والآية 8. كان في ملك في يهوذا اسمه أحاس، هجم على اثنين، رصين ملك أرام وفقح ابن رماليا ملك إسرائيل. فبدل ما يلتجئ لربنا أرسل لملك أشور تغلس فلاصر، قال له تعالى احميني. ده راح له برجليه لما لقى الاثنين دول هيهجموا عليه، وساعتها راح له أشعية قال له قل عمك طلبك، قول عايز ايه عشان ربنا يطمنك، ما لا يرتجف قلبك كرجفان شجر الوعر قدام الاثنين ملوك دول. ها عذراء تحمل بنت، لو دلوقتي عذراء اتجوزت قبل ما الولد يتفطم ربنا هيكون قضى على الملكين دول. قال له لا اجرب الرب ولا اطلب اي. طب ده ايه؟ لا مش ده بيقول عشان مش هروح اسال ربنا، لانه راح يسال مين؟ تغلث فلاصر، قال له تعالى احميني من الاثنين ملوك دول. ادي الزنا السياسي. طب الزنا الروحي، رايح يقابل ملك اشور في دمشق، هو نفسه احاز دوت، فراح شاف معبد كده مذبح للأصنام فعجبه، فراح بعت لرئيس الكهنة قال له بص رسمة المذبح دي تعملها لي في الهيكل. ايه عم ده المذبح اللي في الهيكل ده ربنا مدي شكله ومدي مقاساته ومدي لا 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 اصل المذبح بتاع الأصنام ده حلو. يبقى فعلا يهوذا زنت سياسيا مع أشور وروحيا عشقت بني أشور. يكمل في الآية 11، فرأيت إنها قد تنجست ولكلتيهما طريق واحد، إنه هما الاثنين سالكين نفس المسلك زي ما قلنا في ملوك الثاني 17 آية 18 و 19 بوريكو يعني اتفاق الكتاب كله. يقول فغضب الرب جدا على إسرائيل ونحاهم من أمامه، ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده، ويهوذا أيضا لم يحفظ وصايا الرب إلههم، بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها. يعني مشوا في نفس سكة مملكة الشمال أهو اللي بيقوله هنا. فرأيت أنها قد تنجست، ولكلتيهما السامرة ويهوذا طريق واحد. أدي أول تحالف راحوا يتحالفوا مع أشور أيام أحاز زي ما بنقول. طيب التحالف الثاني، ناخد الثاني ونقف عنده، التحالف مع بابل الآية 14 لغاية 18. وزادت في زناها، يعني مش بس زنت مع أشور، لا تزودت عملت تاني. لما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط صور الكلدانيين، بص كده ناس حاطة صور الناس الكلدانيين على الحيط. طب قبل ما أكمل حبايبي، هي زنت مع أشور، طيب النهاردة زادت في زناها، راحت لإيه؟ راحت لبابل. الفرق ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة الشمال شافت زي ما شفنا منظر أشور لبسهم والسلطان وانبهرت مشيت وراهم اتزلت، فدي تمثل النفس اللي بتنخدع بالنظر وتجري ورا الخطية، بريق منظر وبريق كاذب غير مشبع. طيب يهوذا بقى، يهوذا تمثل النفس اللي دقت الخطية ومشي بعيش، فراحت دورت على ايه؟ على واحدة تانية وواحدة تالت. ادي الفرق بقى بين ايه؟ بين السامرة وبين يهوذا. السامرة شافت الخطية انبهرت بيها جريت وراها اتزلت. طب يهوذا شافت الخطية مشي بعيش، طب توب يرجع لربنا، لا نروح نجرب ايه؟ ادي المرأة السامرية زادت في زناها. طب إيه اللي حصل؟ لما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط صور الكلدانيين مصورة بمغرة، المغرة دي يعني بوية كده لون أصفر ولون أحمر، يعني رسمين الصور، شافت الصور حبت تعمل الخطية معهم، حبت تتحالف معهم، يوسف منظر منطقين بمناطق على أحقائهم عمائمهم مسدولة، مناطق طبعا ربطين حزام كده على وسطهم، عمائمهم مسدولة يعني مرتخية على رؤوسهم، يعني المنظر اللي عجبه عمة ونازل منها كده إيه طرف مدلل، كلهم في المنظر رؤساء مركبات، ناس رؤساء بيركبوا على مركبات، إحنا الملوك بتوعنا بيركبوا على حمير، لا شبه بني بابل الكلدانيين أرض ميلادهم. كلمنا مش عيد الكلام خطورة النظر العين، سهل الشيطان يخدع الإنسان بمنظر براق، فكانت النتيجة عاشقتهم عند لمح عينها إياهم، يعني اللي هم بيسموا الحب من أول نظرة، ما إنها لمحتهم شفتهم حبتهم، طبعا ده مش حب، دي شهوة، أي إن كانت بقى اشتهاء المنظر، السلطة، الغنى، السلطان، الجسد، كلها ايه ما تسمى محبة لكن مش محبة. عشقتهم عند لمح عينها إياه، وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين. أنا عايز أختم عند الحتة دي لأنها يعني فيها ربط رائع من حزقيال في الحقيقة، يعني أرسلت يعني يهوذا بعتت رسل للكلدانيين، انبسطت بيهم انبهرت بيهم سلطان ومركز وشكل وقوة، قالت نتحالف معهم. طيب في الحقيقة لما نيجي نقرأ بقى التاريخ المقدس، يهوذا ما بعتتش رسل للكلدانيين، بس لقيت موقف يعني ينطبق عليه الكلام، ولقيت بقى حزقيال جه بعد كده في الآية اللي بعديها راح مأكد لي يعني أصل الحقيقة يعني كل اللي أنا قريت لهم يعني بيقولوا إنه ما فيش حاجة في التاريخ واضحة إنه يهوذا بعتت رسل للكلدانيين. فممكن تكون حاجة حصلت في التاريخ مش بالضرورة تكون مذكورة في التاريخ المقدس، ما عندناش مشكلة فعلا ممكن. بس في الحقيقة لا، أنا لقيت حاجة وبقول لكم لما قريت الآية اللي بعديها أكدت لي إن هو ده المعنى أعتقد يعني اللي يقصده حزقيال. إزاي؟ كان في ملك سفر الملوك الثاني إصحاح 24 آية 8 لغاية آية 12، ملك اسمه يهوياكين. يهوياكين سمع إن نبوخذ نصر جاي يهجم عليه. فالقصة اللي مكتوبة في سفر الملوك الثاني 24 إن هو طلع سلم نفسه هو وأمه وزوجته وولاده، فراح نبوخذ نصر خده معاه أسير لبابل. أنا قلت إنه هو قبل ما يطلع ده، أنا بقى يعني كلامي وحقول لكم إيه اللي بيثبته من هنا، إنه قبل ما يطلع يسلم نفسه على ما يبدو إنه هو بعت رسل لنبوخذ نصر، بص أنا هطلع أسلم لك نفسي بس في سبيل أنت ما تموتنيش وتسيب المملكة. على ما يبدو إنه حصل نوع من الاتفاق وبناء عليه طلع سلم نفسه، فيبقى ده اللي مقصود هنا وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين. طيب ليه بقول إن هو ده المشهد اللي بعته فيه رسل؟ بصوا الآية اللي بعديها بقى، تبان الآية اللي بعديها ملاش علاقة بالآية 16. هقرأ لكم الاثنين ورا بعض عشان يعني تحاولوا تربطوا الفكرة. عشقتهم عند لمح عينها إياهم وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين فأتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم فتنجست به. أتاها بنو بابل في مضجع الحب، إيه مضجع الحب دوت؟ لما نرجع سفر ملوك الثاني الإصحاح 20 وسفر أشعياء الإصحاح 39 أيام حزقية، حزقية مرض قارب الموت وراح له أشعياء بناء على رسالة ربنا اوصي بيتك لأنك هتموت ولا تعيش بكي وبتاع، فربنا إيه مد في عمره والرجل خف. ملك بابل في الوقت ده كانت مملكة صغيرة خالص لأن أيام حزقية كانت أشور هي اللي في الصورة. فملك بابل راح بعت رسل يهنوا حزقية بالشفا، مضجع الحب يعني بيظهر محبة لحزقية. كانت النتيجة ان حزقية راح موريهم كل الذهب والخزائن اللي عنده فتخلوا أشعياء فبيقول له مين دول؟ قال له دول جايين من بابل. وريتهم ايه؟ قال له ما وريتهم ايه؟ قول ما وريتهمش ايه، ده انا وريتهم كل حاجة. بص رد أشعياء بقى، هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما زخروا أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك شيء يقول الرب. طب امتى الكلام ده حصل بقى؟ امتى فعلا جاد بابل ولم تترك شيء وكل الذهب اللي في الهيكل واللي في بيت الملك كل اللي خزنه اسرائيل اتاخد؟ اول هجوم لبابل في ملوك الثاني 24 كان ايام يهوياقيم، ما خدوش الشاية من اورشليم، مجرد حطوا يهوياقيم تحت الجزية بس وراح ماشي. دي أول مرة يجي فيها نبوخذ نصر. تاني مرة في ملوك الثاني 24 من الآية 8 لغاية 17 اللي هو طلع يهوياقين يسلم نفسه، راح داخل نبوخذ نصر خد الذهب اللي في الهيكل وأشر ذهب الهيكل وخد الذهب اللي في بيت الملك ما سبش حتة الذهب. بصوا بقى الربط في الآية 16، أرسلت إليهم رسلا، أنت بعت يعني فاكر دول اللي حيحموك، فبتقول لنبوخذ نصر هطلع أسلم لك نفسي بسبيل أنك ما تموتنيش وما تهدش المملكة، فأتاه بنو بابل في فاكر بقى زمان دول اللي تظاهروا ليكوا بالمحبة هم النهاردة لما طلعت لهم يا هويكين هياخدوا كل الذهب بتاعك. فأتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم فتنجست بهم. كانت النتيجة أن بعد الهجوم الثاني ده جفتهم نفسها، كرهت مملكة يهوذا، كرهت بابل. يبقى بعتقد أحب أنه الربط ما بين الآيتين ده هو فتح الذهن أنه لما أرسل الرسل ده كان يهويقين، لأن زي ما بقول لكم قبل كده أيام يهويقين جيهم أورشليم ما عملوش حاجة، ما خدوش حاجة، قالوا يهويقين أنت تبقى عبد عندنا تدفع لنا جزية وروحوا ماشيين. لكن المرة الثانية بقى لما أنت طلعت يهويقين تطلب حمايتهم راح هم واخدين الايه كل الذهب اللي عندك، ما حموكش ولا حاجه، لان هو ده اللي ايه اللي انا كنت اشرت ليه ايام حزقية. طيب يكمل الايه 18 ونقف عندها، يا ريت الحكايه وقفت عند كده، وانا ده الهجوم الثاني بتاع بابل، لسه الهجوم الثالث بقى. فهنا في الايه 18 لما ايام يهويقين يقول ايه وكشفت زناها وكشفت عورتها. ليه كشف عورتها؟ لأنه قلت لكم أيام يهويقين دخل نبوخذ نصر الذهب اللي مجلدين به الهيكل خده، فكشف عورتها، الخزائن بتاعت الملك خدها كشف عورتها. طيب موقف ربنا، فجفتها نفسي، أنا كرهته، دعروا الهيكل بتاعي عشان يرضوا الأصنام وملك اللي بيعبد الأصنام، فجفتها نفسي اللي هي يهوذا كما جفت نفسي أختها. طب لما نفسك يا رب جفت أختها عملت إيه؟ قال جبت أشور تزلهم تزميهم، يبقى أنا أتوقع هيحصل إيه لأورشليم؟ إن هتيجي بابل ديت اللي أنتوا طلعتوا بعتوا لها رسل اللي هي خدت الغنى بتاعكم اللي أنتوا عبدتوا آلهتها هي اللي هتيجي تزلكم. ده هيبقى الجزء الثالث في خطية أورشليم، مش عايز أدخل فيه بقى دلوقتي عشان ما نقعدش نجري. يبقى أول حاجة من الآية 1 لغاية الآية 4 شفنا الأختين، بعد كده بدأ يذكر تفاصيل مملكة الشمال اللي هي مملكة إسرائيل من الآية 5 لغاية الآية 10، بعد كده من الآية 11 لغاية 21 هيذكر تفاصيل خطايا أورشليم. قال حاجتين الآية 11 لغاية 13 أنها اتحالفت مع أشور، الآية 14 لغاية 18 اتحالفت مع بابل. طيب لما اتحالفت مع بابل وبعتنا رسل وجيهم بابل زلونا، زهقنا من بابل زي ما قال جفتهم نفسها، هي زهقت من بابل. طب عايزة تتخلص من بابل، طب تتخلص من بابل ازاي؟ ترجع لربنا بالتوبة؟ لا للأسف، لا 19 لغاية 21 تروح تتحالف مع مين؟ تروح تتحالف مع مصر. وبسبب التحالف مع مصر بقى هخلي ديت المرة الجاية، مش عايز اقعد اجري، نخليها المرة الجاية. بسبب التحالف بقى مع مصر هتروح جاية لهم بابل بقى ايه خربلهم السبي الثالث والأخير. طيب نسيب التحالف مع مصر وعقاب ربنا لأورشليم بنعمة ربنا نسيبه للمرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.